بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية المستوى الأول، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ أحمد بن مبارك المزروعي حفظه الله تعالى.
الدرس الأول.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أمن علينا بأعظم نعمة، وهي نعمة الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه النعمة أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها، كما قال ابن منبه: رأس النعم ثلاثة، وذكر على رأسها الإسلام. ثم يليه في النعم العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، أمن علينا بنعمة السنة، نعمة السير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. ومن كلام مجاهد رضي الله أو رحمه الله أن قال: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. ثم من النعم العظيمة علينا جميعا نعمة سلوك طلب العلم الشرعي، فإنه قل من يسلكه في هذه الأوقات التي كثرت فيها الملهيات. لذلك هو دليل خيرية أرادها الله سبحانه وتعالى بالعبد، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن وسائل العلم تيسرت في هذا الزمان عبر هذه الوسائل الإعلامية الحديثة، مما يجعل الإنسان بين مجتهد مقبل وبين نائم وتارك لهذا الخير العميم. ومن أعظم العلوم علوم العقيدة، وهي أصل العلوم كلها، وعليها تبنى العلوم الأخرى، وهو أول الواجبات التي يجب على العبد أن يتعلمها. وندرس معكم أو نتدارس معكم في هذه الدروس التأصيلية، جزا الله خيرا من أنشأها، ومن قام بترتيبها وتنسيقها فجزاه الله خير الجزاء على نشر هذا العلم. متن القواعد الأربعة للعلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه قواعد نافعة، وهي أسس وأصول ثابتة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه القواعد لها أهمية عظيمة، ويجب على العبد أو طالب العلم أن يعتني بها اعتناء عظيما، إذ هي تميز بين توحيد المرسلين وتوحيد المخالفين المشركين المبتدعين. قال المؤلف ورحمة الله تعالى عليه في أول الكتاب أو في بداية ما قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. في قول المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، دعاء من المؤلف للقارئ والسامع وطالب العلم، مما يبث الرحمة بين العالم والمتعلم، ويشعر الطالب والقارئ بالشفقة والرحمة، وميول القلب إلى ما سيقال بعد ذلك. فبدأ بالدعاء حتى قال: فبدأ بالدعاء وقال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يكون الله ناصرا وظهيرا لك، والله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين الموحدين. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله إذا تولاك أخرجك من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والطاعة، ومن ظلمات القلق والاضطراب، ومن ظلمات الحيرة والضياع، وأدخلك في نور الإيمان والتوحيد والطاعة والراحة والطمأنينة. فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلى، وأكرمه الله تعالى بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرم. إذا تولاك الله في الدنيا يسر الله لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ووفقك للعمل به. وإذا تولاك في الآخرة صرف عنك العذاب، ويسر لك أسباب السعادة، فكان البرزخ في حقك نعيما، وفزت بالجنة بعد ذلك. وليس هذا عباد الله وإخواني في الله إلا للموحد. ولهذا كانت هذه القواعد في معرفة التوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه القواعد إذا تولاك الله عز وجل يسر لك فهمها، وفهمها ذا شأن عظيم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام حيث قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي كثيرا النفع لنفسي وللآخرين. فإن البركة كثرة الخير ودوامه وثباته. قال ابن القيم: إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا له، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، هذه الثلاث لا يكاد العبد ينفك عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فالنعمة لا بد أن تقيد بالشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، ثم التحدث بها ظاهرا، ثم تصريفها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والابتلاء لا بد له من صبر، والصبر هو حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية وعلى الطاعة. فإن شكر النعمة وصبر على البلية كان أمره كله له خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن شكر النعمة قد وعده الله سبحانه تعالى بالزيادة، فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن صبر على البلاء وفى الله أجره بغير حساب. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا تدبرت هذه المعاني ثم رتبت على ذلك العنوان الثالث الذي يدل على سعادة العبد، الاستغفار من الذنوب، وهذا من صفات عباد الله المتقين. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذنوب عباد الله من أسباب هلاك الإنسان وشقاوته، بل إن من آثار الذنوب قلة التوفيق وفساد القلب وإضاعة الوقت ومحق بركة الرزق وحرمان العلم وضيق الصدر والهم والحزن وضنك العيش. فإذا وقع الإنسان في الذنب، وكل إنسان معرض لهذا، فليبادر بالاستغفار والتوبة، فإن المعاصي سبب لهلاك العبد، والاستغفار سبب لنجاته وسعادته. إذن إذا تدبرت هذه الثلاث عرفت كيف هي تكون عنوان سعادة للعبد، فعليك بالعمل بها. ثم هذه الثلاث: الشكر والصبر والاستغفار، فيه إشارة وتنبيه إلى الموحد الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بأعظم نعمة، وهي التوحيد والعقيدة الصحيحة، فعليه أن يشكر الله على هذه النعمة. وقد قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فهذه النعمة العظيمة لا بد أن تشكر. وكذلك يا صاحب العقيدة الصحيحة، يا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوحيد، لا بد لك من الابتلاء إذا قمت بهذه العقيدة وتمسكت بها، لا بد من الابتلاء، وعليك بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك يحتاج الموحد لأن يكون كثير الاستغفار، كما كان إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، لأن العبد قد يقع في الخطأ، العبد الموحد قد يقع في الخطأ، وهو عنده أعظم شيء يحتاج لأن ينزهه ويصفيه، لأن التوحيد كما قال ابن القيم أنزه شيء وأصفاه، تدنسه الخطرة والشهوة والشبهة كالثوب الأبيض تؤثر فيه أقل نكتة. إذن هذه الثلاث، الصبر والشكر والاستغفار، لها علاقة بما نحن في صدده من التوحيد. ثم لما انتهى رحمة الله تعالى عليه من تلك المقدمة شرع في بيان المقصود من الكتاب، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في قوله رحمه الله تعالى اعلم، هي لشد الانتباه والتنبه إلى ما بعده من الكلام، إذ ما بعد اعلم أمر مهم يجب عليك أن تنتبه له. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. الحنيفية والحنيف هو المائل، فالحنيفية هي الميول عن الشرك والاستقامة على التوحيد الخالص، هي الميول عن الشرك والاستقامة على التوحيد الخالص. قال سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وحقيقة ملة إبراهيم كما قال رحمه الله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فحقيقة ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد التي تبين نفي الشرك عنه سبحانه وتعالى وإثبات العبادة له، أن تعبد الله وحده سبحانه وتعالى مخلصا له في هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فبين الله سبحانه وتعالى أن كلمة التوحيد التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده قائمة على النفي والإثبات، نفي العبادة، نفي جميع العبادة المعبودات عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبادة الحق له سبحانه وتعالى. وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفا، حيث قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وفي قوله رحمه الله تعالى كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي هذه الآية الحكمة والغاية من خلق الخلق، وهي عبادة الله وحده. وفي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة، فالله خلق العباد ليعبدوه، ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله جل وعلا ما خلقنا عبثا ولا خلقنا هملا، بل سبحانه وتعالى خلقنا لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. ثم رتب على ذلك الجنة والفوز والنجاة من النار. إذن إذا تقرر أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وتقرر في قلبك أن الله عز وجل ما خلقك إلا لعبادته، ينتقل معك الشيخ رحمه الله إلى الفقرة الثانية، وهي أنه قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. وهذا منه رحمه الله من أحسن التدرج في تقرير الحق. تأمل كيف، فإنه قرر أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده مخلص تخلص له الدين مخلصا له الدين. ثم بين أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، ثم قال: إذا عرفت أن الله معرفة قلب ومعرفة حق ورسخ ذلك في قلبك أن الله خلقك لعبادته، ثم قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. إذن فإذا عرفت، عند قوله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، العبادة هنا بمفهومها العام التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. وأما بمفهومها الخاص فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا عرفت أن هذه العبادة، فاعلم أن العبادة، كل عبادة لا تسمى عبادة أي شرعا إلا مع التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه العبادات. ثم قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وهذا منه رحمه الله من جميل القياس في تقرير الحق، فإنه رحمه الله قرر ما هو معروف لدى جميع الناس من أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لأن بفقد شرط من شروطها وفقد شرط الطهارة لا تسمى صلاة وإن صلى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن صلى العبد بلا طهارة ولو كان خاشعا متبعا للسنة في صلاته لم تسمى صلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كانت الصلاة بفقد شرط من شروطها لا تسمى صلاة، فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إذا فقدت التوحيد. ثم قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فكما أن الصلاة أو الطهارة والصلاة تفسد إذا دخلها الحدث، فكذلك العبادة تفسد إذا دخلها الشرك. فإذا تقرر هذا وعلمنا علم يقين أهمية العبادة، أهمية التوحيد في العبادة، وأن الشرك إذا دخل فيها أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة والصلاة، فإذا عرفت أن الشرك، قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. يقرر رحمه الله تعالى بعد أن تقرر في قلوبنا معرفة التوحيد وأهميته في العبادة وخطر الشرك في العبادة، يبين رحمه الله تعالى في قوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، يبين لك خطر هذا الشرك الأكبر وحكمه. وإن العبد لو كان في جميع عبادته أو جميع عبادته صحيحة وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى في نوع من أنواع العبادة حبط عمله وفسدت جميع عبادته وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرك محبط للأعمال، مخلد لصاحبه في النار، مخلد لصاحبه في النار. إذن إذا عرفت خطورة الشرك، عرفت كما قال المؤلف، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أي الشرك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. وتأمل هنا أنه شبه الشرك بأنه شبكة، والشبكة تشابه الشرك من وجوه: الشبكة التي يصاد بها الصيد، حيث أن الشبكة فيها خفاء لذلك الصيد يقع فيها، وكذلك الشرك فيه خفاء ويسوغ بين الناس. لذلك قال إبراهيم إمام الموحدين: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إنهن أضللن كثيرا من الناس. ووجه الثاني ووجه الشبه أيضا الثاني بين الشبكة والشرك أن الشبكة فيها هلاك للصيد، والشرك فيه هلاك لبني آدم. وكذلك الشبكة كلما تحرك الصيد فيها زادت اشتباكا وصعوبة، فلا يكاد يتخلص منها الصيد. وكذلك الشرك فإنه كلما دخل فيه العبد زاد اشتباكا وصعوبة وصعب عليه التخلص منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى الآية في قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما ذكر هذه الآية ليبين لك خطر هذا الشرك. وإذا عرفت التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وعرفت الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله، فعرفت الخير وعرفت الشر وسلكت طريق التوحيد وتجنبت سبيل الشرك الذي هو أخوف ما يخاف وأخطر ما يقع في بني آدم، فهو هلاك في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ولا شك أنه هلاك في الآخرة كما مرت الآيات، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فإذا عرفت وتيقنت هذه المقدمات التي ذكرها المؤلف في بيان التوحيد من أنه أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وعرفت أن الله عز وجل ما خلقك إلا لعبادته، ثم تيقنت أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، وجب عليك هذه النتيجة، وجب عليك أن تعرف الشرك لتحذره. ومعرفة ذلك كما قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. والقواعد مما يضبط لك العلم ويسهله لك، وهذه القواعد تميز لك بين التوحيد والشرك، وكيف وقع الشرك في بني آدم، وما هو الخلل عند من وقع في الشرك وكيف وقع فيه. وفي قوله ذكرها الله في كتابه تنبيه مهم، وهو أن هذه القواعد التي يصوغها ليست من الآراء ولا من نتائج العقول ولا هي من أقوال الرجال، وإنما مبناها على الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان القاعدة الأولى وأحب أن أذكر إخواني بالاعتناء بحفظ ما يدرسون في هذه المتون وهذه القواعد لابد أن تحفظ وتضبط حتى يسلك الله عز وجل بنا طريق فهم الكتاب والسنة على فهم المرسلين والصحابة أجمعين. قال القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة مهمة، وهي باختصار قبل التفصيل هي أن كفار كانوا يقرون بالربوبية ولم يقروا بالألوهية فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. فلتوضيح هذه القاعدة لا بد أن نعرف أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية القسم الأول، توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير، والقسم الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن توحد الله في أسمائه وصفاته فتؤمن بأسماء الله وصفاته كما جاءت بالكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل. إذا تبينت هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد اعلم أن المشركين لم يكونوا ينكرون توحيد الربوبية بل كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق. مع إقرارهم هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله ورسوله ولم يدخلوا بالإسلام بإقرارهم بتوحيد الربوبية. والقسم الثاني الذي هو توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأتباعهم، وهو الذي وقعت فيه الخصومة وهو الذي أنكره المشركون فكفرهم الله ورسوله لإنكارهم هذا التوحيد ولم يدخلهم في الإسلام. والقسم الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات، هذا الذي وقعت فيه الخصومة بين أهل السنة الموحدين وأهل التعطيل الجاهلين. إذن المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن لم يدخلهم هذا في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية ولم يفردوا الله بالعبادة. كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، والدليل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية قول الله عز وجل كما ذكر المؤلف رحمه الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت، فيقول الله عز وجل: أفلا تتقون، في استفهام استنكاري وإلزام لتوحيد الألوهية، أي أنكم كما كنتم تقرون بتوحيد الربوبية أفلا تتقون الله وتخافونه وتفردونه في العبادة كما أفردتموه في الخلق والرزق. لذلك لو تأملنا الآية التي بعدها قال الله عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والآيات في هذا الباب كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى في بيان أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم هذا، قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الله سبحانه وتعالى: فأنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهم لا يعلمون ولا يعقلون ولا يقرون بتوحيد الألوهية. إذا ترسخت هذه القاعدة في قلوبنا وعرفنا أن المشركين الأوائل بشركهم في توحيد الألوهية وإقرارهم لتوحيد الربوبية ما نفعهم ذلك وما أدخلهم في الإسلام، اعلم أن مشركي زماننا وقع فيما وقع فيه المشركون الأوائل، فلم يعلموا ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية. لذلك تجدهم يفسرون توحيد الربوبية أو لا إله إلا الله بقولهم: لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا التفسير منهم جرهم إلى الوقوع في الإشراك وعدم معرفة العبادة وحق الله سبحانه وتعالى فيها، وخالفوا أو ووافقوا مشركي العرب في تقريرهم توحيد الربوبية ومخاصمتهم لأهل التوحيد الذين يقرون توحيد يقرون ويقررون توحيد الألوهية فهم وافقوا المشركين من هذا الوجه، ثم إنما قالوه مخالف للأدلة الصحيحة الصريحة. أما قال سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه هو الباطل، فتقدير الخبر في لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ثم إنهم بتقصيرهم في معرفة التوحيد وقصرهم توحيد التوحيد على توحيد الربوبية انفتح عليهم باب الشرك حتى وقعوا فيما وقع فيه المشركون الأوائل. ثم إن هذا التفسير الذي ذهبوا إليه إنما هو تفسير مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ولما عليه الكتاب والسنة ولما عليه أهل السنة والجماعة. ومن أبلغ ما يقرر به توحيد الألوهية ما قرره القرآن من تقرير توحيد الربوبية للمخالف لإلزامه بتوحيد الألوهية فالمشركون الأوائل اتخذوا الوسائط والشفعاء وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، مع أنهم كانوا يصومون ويصلون ويحجون إلى بيت الله، لكن لما دخل الشرك في توحيد الألوهية لم ينفعهم توحيد الربوبية. إذن مراجعة لما سبق، أن المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة دعا لمن يقرأ الكتاب ويتدارسه ويتعلمه أن يتولاه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعله مباركا، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ثم بين الحنيفية وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته لا بد أن تعرف أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وأن الشرك إذا دخلها فسدت العبادة وحبط العمل، وصار صاحب الشرك الأكبر في النار. ترتب على هذا خوفك وهربك ومسارعتك لمعرفة هذا الشرك الذي هو شبكة. ثم بين القاعدة الأولى التي مضمونها أن توحيد المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، ولم ينفعهم هذا الإقرار فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله عز وجل بقتالهم. وأخذنا أن التوحيد على ثلاثة أقسام. هذا ما تيسر في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أما بخصوص الأسئلة التي هي متعلقة بالدرس، فإن البريد عندي لم يفتح، وسنجعل الإجابة عليها في الدرس القادم، وهكذا ستكون الطريقة، أن كل درس نؤجل أسئلته إلى أو الإجابة عن أسئلته في الدرس الذي يليه استعدادا لها وتهيئة للنفوس وتشويقا لها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.